إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها نحن نعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدد الحديث عنه منذ فترة، وإن طالت فما أحسن أن يطول ذكرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من وحي. وإن كنا قد تعرضنا في الفترة السابقة لتلك القضية التي طرأت على المسلمين، غير أنها وإن لم تنتهي إلا أن الأمور لا بد أن يأخذ كل موقف حظ. نعم، نعود إلى السنة 11 من بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي التقى فيها عليه الصلاة والسلام بالستة نفر من المدينة، وعلى الخصوص من الخزرج، ستة التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة وحدهم، كان من أصغرهم سنا وأفصحهم لسانا وأحسنهم حديثا أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه. أسلموا، وذكرنا في تلك المرة إسلامهم وكلامهم وإنصافهم، ولكن نذكر بأنه لم تحدث معهم بيعة. قالوا لا نبايع حتى نرجع إلى قومنا فنعرض عليهم أمرنا، وهذا عقد منهم حتى يراجعوا قادتهم من أهل المدينة، لأن هذا تحول كبير له تبعات وتترتب عليه آثار. لم يظلوا هم على الكفر والشرك بهذا الدعوة، بمعنى آخر أنهم تحملوا مسؤولية إسلامهم كأفراد، ولكن لم يريدوا أن يحولوا أو يحملوا قومهم مسؤولية كجماعة. أسلموا فورا، لأن هذا أمر لا يؤخر ولا يشاور فيه أحد، ولا ينتظر فيه رأي. فإسلامك به تدخل الجنة وتنجو من النار، وكذلك التزامك بدين الله لا يشاور فيه أحد ولا ينتظر فيه رأي، لكن قرارك عن غيرك لا بد أن تشاور فيه هذا الغير. نعم، رجع هؤلاء الستة بغير معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عاهدوه على أن يعرضوا هذا الأمر على قومه. رجعوا في السنة التالية وفي نفس الموسم كان عددهم قد تضاعف، وابتدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر دينه يظهر في يثرب قبل أن تسمى المدينة المنورة. وعاد هؤلاء الستة غير واحد منهم، يعني خمسة من هؤلاء الستة ومعهم سبعة آخرون ليقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة أيضا في منى. ولذلك تسمى رمية العقبة الأولى والثانية في هذه المنطقة 12 رجلا يأتون ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أسعد بن زرارة أيضا، ومعهم من الجدد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والذي روى تلك الحادثة فقال أقبلنا في 12 نفر من المدينة، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. وهذا يدلك على اجتهاد هؤلاء الستة الأوائل في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، فتضاعفوا في خلال عام واحد، تضاعفوا، لا تقل 12 إنسانا، فهؤلاء بالنسبة للأوائل 100%، يعني أن الدعوة ناجحة بنسبة 100%، 6 صاروا 12. والأمر الثاني أن فيهم 2 من الأوس، وهذا يدل على أن هؤلاء الستة الأوائل فهموا من أول يوم أن هذه الدعوة لا تنحصر في قبيلة ولا تحدها جنسية أو حدود، إنما هذه الدعوة للناس جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه دعوة ترفض العصبية وتعتبرها شيء من المدن، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما حدث موقف بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فاستنصر الأنصاري الأنصار واستنصر المهاجري المهاجرين، فقال هذا يا المهاجرين وقال هذا يا الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية، سماها دعوة جاهلية، وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يا مصري ويا فلسطيني ويا، دعوها فإنها منتنة. إنما دعوة الإسلام دعوة عالمية، دعوة للخلق أجمعين، عاد هؤلاء وفيهم 10 من الخزرج واثنان من الأنصار،
زالت آثار الحرب التي دقت طمولها زمانا بينهم، حتى كاد بعضهم ينفث بعضا. زالت هذه الآثار فورا، وذهبت الانتصارات القبلية والعصبيات الجاهلية ذهبت فورا، وعاد الناس لحمة واحدة باسم الإسلام، لأنهم فهموا أن القضية صارت ليس انتماء لأشخاص وزعامات، إنما انتماء لدين أنزله رب الأرض والسماوات. عاد هؤلاء ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في الخيمة كما انتظرها السابقون، ولم يكونوا منتظرين، إنما كانت لقاء مفاجئا لهؤلاء الست، لكن هذا تقدير الله وتدبيره أحسن من تدبير الناس ولا شك. فقد كان من الدعاء: اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. أول لقاء كان من تدبير الله محضا، النبي صلى الله عليه وسلم يمر يخرج من عند بني شيبان يدخل على خيمة صغيرة يحدث الإسلام، وتكون هذه منطلق لإضاءة نور الإسلام إلى المدينة، تدبير الله عز وجل. حضر هؤلاء هذه المرة، وكانت بيعة العقبة الأولى، وسميت كما قال عبادة بيعة النساء، بيعة النساء، وكانوا رجالا. فلماذا سميت بيعة النساء؟ لأنها بنودها ليس فيها بند الجهاد. فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيديهن وأرجلهن. هذه بيعة النساء: لا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. قال: فإن فعلتم ما عاهدتم عليه فلكم الجنة. فإن فعلتم يعني وفيتم بهذا العهد فلكم الجنة، وإن عصيتم فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء عفا عنكم. هذه هي بنود هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى، بايعوا فيها هؤلاء الأنصار والذين كانوا لهم قدر في أقوامهم، لكن لم يكونوا كل الزعامات. وانظر إلى بنود هذه البيعة في اختصار، تجد أنها تدور على أربع محاور. محور الأول: ألا نشرك بالله شيئا، هذا حجر الزاوية لكل اتفاق مع أي أحد، الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا التقاء بين الإيمان والكفر، لا التقاء، ليس هناك حل وسط بين الإيمان والكفر، ليس هناك منطقة رمادية تسمح بأن يكون هناك إيمان وكفر يقبل، أقصد لا التقاء بينهم. أول ما يكون ألا نشرك بالله شيئا، تصفية العقيدة الإيمانية وقيامها على التوحيد، أول بند. ثم المرحلة الثانية أو البند الثاني: ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان بافتراء بكذب بين الأيدي وبين الأرجل، ترك الزنا ترك الفواحش. وهذا تصفية وتربية للأخلاق، فالمجتمع المسلم مجتمع خلق، أما البهتان فهو صفة لمجتمعات الكفر والجهلية، كلها سرقة كلها بنا
وما أفحشه. كلها ظلم، كلها بغض، كلها عدوان، كلها غفار. هذا فوضى الجاهلية، هذه فوضى الجاهلية يرفضها الإسلام في أول كلمة يتفق عليها. إذا تصفية في أمر العقيدة، تصفية في أمر الأخلاق، ولا نعصيك في معروف. هذه الكلمة وإن كانت صغيرة في المعاهدة إلا أنها تحمل قضية خطيرة، تحمل قضية الاتباع، وأن الاتباع لا بد أن يكون فيه إخلاص في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لها وزن عند أهله، فسيتفق هؤلاء، سيتفق هؤلاء المعاهدون على أمر سوف يكون محور تغير عندهم. قد كان الأمر عندهم لزعمائهم، قد كان الأمر عندهم لفلان وفلان، وعاشوا حياتهم على ذلك، وقامت مجتمعاتهم على هذا، أن القيادات، أن زعيم القبيلة، أن رأس القبيلة هو صاحب الأمر والنهي، لا يرتفع أحد فوق، لا بقول ولا بفعل، حرب إلى أن يفنوا عن آخره. لكن الأمر سيتحول الآن، فيصير الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد مش بالمدينة، واحد مش مدني، واحد مكي، سيصير له الأمر. هذا تحول خطير عندهم، هذا تحول خطير عندهم، أن يتحول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعصيك في معروف. إذن البند الأول بند التوحيد والعقيدة، البند الثاني بند التزكية وتربية النفس والأخلاق، البند الثالث بند الاتباع لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث محاور هي التي اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء عليه. هناك محور رابع وأخير، وهو فإن وفيتم فلكم الجنة. نعم، هذا ما أهم هذا البند، فإن الإسلام لا يعطي الولاء لشخصية أو لمال، إنما الولاء لله تبارك وتعالى. كأنه يقول لهم قبل أن تسلموا لا بد أن تنسوا أنفسكم، فقبل هذا بعام واحد قد كان بنو عامر بن صعصعة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم نؤيدك إلى أقصى الحدود، لكن إن مت فالأمر لنا. فرفض صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الأمر ليس لأحد، قال إن الأمر لله، ليس الزعامات تباع وتشترى، ليست مقاعد تكون بها سلطة على الآخرين، ليس الدين كذلك، إنما الدين يوالي من يستحق في نفسه. وبنو شيبان ترددوا وقالوا يمكن أن نتفق معك لكن نحميك في اتجاه معين، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. يعني أحاط الدين ده كله لازم. ما تقولش انا اخذ الصلاة واسيب الصيام، اخذ الصيام واسيب الحج، اخذ الحج واسيب الجهاد، لا. هذا دين اتمن تدخل في كل الدين، كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا يعني ان تدخلوا جميعا في السلم الذي هو الاسلام، ويعني معنى آخر وهو يشمل أن لا بد أن تدخل في الإسلام كله، لا تجتزئ، لا اجتزاء تدخل فيه كله. صحيح يمكن ان تفعل بعضه وان تترك بعضا منه يمكن، لكن قبوله لا بد ان يكون كله. فانت تحرم السرقه وتحرم الزنا لانها من الاسلام، لكن يمكن ان يسرق انسان، هل كفر؟ لا لم يكفر، لكنه لو قال السرقه حلال او الزنا حلال هذا رفض شيئا من الاسلام، هذا الذي يكفر. فان اطعتم فلكم الجنه. ليس عندنا مناصب تعطى لمن اسلم لمجرد اسلام، انما انت اسلم وتدخل في الدين كله، فان كان لك قدرات تسمح لك قدمت، وان لم تكن فانت في المؤخر. والذين وسد لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم منازل ومراتب في دولة الاسلام في اولها لم يتفقوا على ذلك من اول الامر حتما ولا بد. لما يعطي خالد بن الوليد رجل اسلم متاخرا، بل ورجل كان من ضمن اسباب اوائل الهزيمه التي كانت في احد، هو الذي احتال على الجبل وقتل من قتل، لكن لما اسلم هذا امكاناته تسمح يقدم، ولا يقدم انت اسلمت متاخرا لا يكون لك امر. ولم يعطي ابا بكر في اول الامر، هذا امر متفق عليه، فان وصيتم فلكم الجنه وان عصيتم فامركم الى الله. يعني ليس كل من عصى يدخل النار حتما، لا، امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفاه. هذا بند الاتفاقيه، رجع هؤلاء ليربوا المجتمع هذا التربيه. وبعد عام رجع هؤلاء ايضا الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في هذه الفتره بعد بيعه العقبه الاولى طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم احدا يعلمهم هنا. وهذا يدلك على ان هذا الدين منقول نقل علمي اولا قبل ان يكون نقل عملي، لأن العمل في الدين لا بد أن يبنى على العلم، إنما نتفق اتفاقا وأنت تفعل ما تفعل لا، ضبط علم لكل الأمور. فأرسل معهم رجلين، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. صحيح أنه مشهور مصعب بن عمير، لكن كان معه عبد الله بن ام مكتوم، ولكن كانت الكلمه بامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير. لماذا؟ لماذا مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ مصعب بن عمير كان ذلك الفتى فتى قريش المدلل، وتعرفون انتم عنه وقد سمعت عنه كثيرا، فقد كانت امه من اشياء مكه، وكان احسن من يلبس في مكه ثوبا، واحسن من يضع عطرا، حتى انه كان اذا مر في طريق عرف الناس انه مر من هنا مصعب بن عمير لأثر عطره الذي يتركه في الطريق. كان من أنعم الناس لآدم، كان فتى مدللا ولكن أسلم وهو صغير والتزم في إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار معه يحفظ عنه القرآن ويتعلم من هديه وخلقه، ووقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفتى. لماذا؟ اولا لانه من اكثر الناس حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا اول شيء، ليس لانه قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لانه يحسن الكلام، انما كان لانه من احفظ الناس لكتاب الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كان من اعقل الناس واهدائهم طبعا،
كان من اعقل الناس وسيظهر لك في مراتبه واهدائهم طبعا. وهكذا يظهر لك ان الشخص العاقل يفيد جاهليه قبل ان يكون اسلاما، فكيف اذا كانت وفاده وكان من احلمهم اطولهم بالا لا يستفز بسهوله وكان غنيا في اثاثه لانه سيذهب على مدينه فيها اثرياء مدينه زراعه، فلو بعثوا اليهم فقراء فقط يمكن ان يدور في الذهن ان هؤلاء ينتقلون الى رغد من العيش. لا، هذا مصعب بن عمير معروف، معروف سيرته، ولو كانت الثروه يريد لمكث في مكه عند امه، لكن هذا شيء اخر. اذا مؤهلات شخصيه ومؤهلات عامه، ثم هو من قبيله لها وضعيه. فذهب مصعب بن عمير الى المدينه وكان هذا اول سفير نبوي يقدم يثرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا احد ان ترى هذا الرجل يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب ان ترى مصعب بن عمير هو اول من يغسل المدينه بالقران، اول من يطرق قلوب الانصار قبل ان يصيروا انصارا، اول من يطرق قلوب الخزرج والاوس بكلام الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واول من يؤم الناس في المدينه قبل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. ذلك السفير الشهيد الذي يعيش بعد ذلك، بعد الرغب والترف الذي كان في الجاهليه تحول في الاسلام فصار فقيرا، ولكنه فقير من كل شيء من امور الدنيا الا انه غني بالله تبارك وتعالى، غني بالقرآن، غني بالبر، حتى يموت يوم يموت في أحد ليس عليه إلا نمرة كساء ثوب قصير إن غطوا به رأسه انكشفت رجلاه وإن غطوا رجليه انكشفت رأسه. هكذا وزن الرجال، ليس بما يملكون من الدنيا إنما بما يقدمون. هذا مصعب أول سفير يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولو تكلمنا عن مصعب لاستحق وقفة واحدة ولا شك، لكن نذهب معه إلى المدينة لأنه سينزل ضيفا على أسعد بن زرارة رجل بنعم في المدينة، فلا بد أن ينزل ضيفا عليه. نزل عند أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما، واجتمع حوله بعض الأنصار القلة الذين ترى إليهم الإسلام من هؤلاء الستة والاثنى عشر جايين مع مصعب أو مصعب جاي معاه رضي الله تعالى عنهم. وذات مرة وهم في ناد من النوادي في بستان من البساتين وحوله جماعة يحفظهم القرآن، وإذا بجالس في ناد قريب منهم اثنان من زعماء الخزرج هما أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. هؤلاء زعامات وقيادات لا يعرف مثلهم في القوة والرجولة ورجاح العقل. سعد بن معاذ بطل من الابطال، سعد بن معاذ هو الزاحف في اليهود قتلوا جميعا، وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: الا ترى الى ما اتى به اسعد، هو وصاحبه يسفهان احلام ضعفائنا يتكلمون بكلام لم يسمح لهما، واني والله لولا قرابه لي بأسعد بن زراره لفعلت وفعلت، فاذهب أنت إليه. أسعد بن زرارة يبقى ابن خالد سعد بن معاذ، فسعد بن معاذ شهامة وهو مشرك، وهو مشرك. ابن خالته مش عاوز يغضب الضيف لعمه، شهامة شهامة وهو مشرك. فقال الأستاذ إذا أنت ابن خالتي ابن زرارة، لا أريد أن أجيك في ضيفي. ذهب سيد بن حضير وهو ذؤب الأرض برمحه حتى أتى إلى مجلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة والنفر القليل ممن أسلم، فركب حربته ووقف متشتما، يعني متشتما يعني شكله بيشتي، شكله مهاجم. فقال يا أسعد أنت وصاحبك تجلسان تسفهان أحلام ضعفائنا وتقولون وتقولون. فقال أسعد بن زرارة لمصعب قبل أنه في الطريق، هذا سيد بن حضير سيد من سادات الأنصار، سيد من سادات بني عبد الأشهر الأكبر، قبيلة من قبائل خزرج، فاصدق الله فيه، فاصدق الله، فاصدق الله في دعوته. مصعب بن عمير رجل مهاجر وحافظ لكتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعته، وأسعد يقول له اصدق الله، هذا ليس معناه انه ليس صادق، انما بيجمعوا كل الاخلاص اللي عندهم حتى يطرحوا في هذه الدعوة. ولذلك إذا قال لك شخص اتق الله ليس هذا سبا لك واتهام، إنما هذا تذكير، والله تبارك وتعالى قال إنما الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما قال له سيد بن حضير ذلك قال مصعب بن عمير ألا تجلس فتسمع، فنتلو عليك مما عندنا، فإن أعجبك القول قبلت، وإن لم يعجبك كففنا عنك ما تكره. عائل حكيم، عائل بيكلم واحد مشرك ويعرف أن هناك ظروف نفسية واجتماعية تحيط به. ولذلك أنت ممكن يكون معك واحد معك على دينك ومخلص لكن يورطك، لكن ترسله ياتي لك بخير ياتي لك بمصيبة، وهناك شخص عاقل يتصرف بحكمة ويعرف ظروف من يتحدث معه. فقال له سيد بن حضير انصف انصف خلاص اسمع، عجبك الكلام قبل ما عجبتش فزالت السيد. فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن، وهذا يدل على أن القرآن فيه إعجاز ليس في كلام أحد، لا أقول لك من جهة الطب وفيه كل إعجاز الطب، ولا أقول لك من قبل الهندسة ففيه إعجاز الهندسة، لكن القرآن فيه إعجاز آخر ليس عند أحد، وهو أخذه بقلوب العباد. كان واحد مشرك يسمع القرآن يلين قلبه، كيف؟ ليس هذا من قبيل الناس، إنما هذا من قبيل الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله يأخذ بالقلوب، لأن القلوب خلقها الله والقرآن كلام الله. فإذا أتى كلام الله إلى خلق الله حدث بينهما تجاذب، إلا في حالة واحدة أن تكون هذه القلوب المخلوقة تمشي عكس فطرتها فلن تلتقي فقط، لكن إن كانت على فطرتها ستلتقي حقا بكلام الله. فسمع سيد بن حضير كلام مصعب بن عمير، فلما انتهى قال له والذي يكون في دينكم ما يطلب منه؟ قال لا شيء، بسط الموضوع، الدين سهل جدا، الدين بسيط جدا، لكن عقده من عقده وصعبه من صعبه ليصير حكرا لهم وهو للناس جميعا. الدين سهل، سهلة جدا تعرف الدين كله، تعرف كل تفاصيله، كل تفاصيله سهلة جدا.
أتشاهد سيد ابن حضير، سيد ابن حضير، سيد ابن حضير هذا الذي أثم في هذا الموقف سوف يكون رجلا تجتمع عنده الملائكة لتسمع قراءته للقرآن. سيد ابن حضير، وسيد ابن حضير كانت تنزل الملائكة عليه ويقرأ القرآن كالقناديل المعلقة في السماء، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي له ذلك، فيقول له اقرأ أسيد اقرأ، لو أصبحت تقرأ، لو ظللت تقرأ إلى النهار لرأى الناس. رجع سيد بن حضير إلى سعد لم يكلمه في شيء، فلما أقبل قال سعد والله أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. اتغير الرجل بعد ما كان في ظلمة كفر صار إلى نور إسلام، طبعا لازم يتغير، وطبعا أي واحد يلتزم بدين الله لازم يتغير، طبعا سيتغير في أخلاقه، في معاملاته، في ظاهره وباطنه، حتما. لما تغير لم يلتزم بعد التزاما كاملا بالإسلام، حقيقة حقيقة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقته الأعمال، الأعمال. فقال ماذا فعلت يا أسيد؟ قال والله ما سمعت منهم شيئا فيه سوء ظاهرة، ما لست أسلمت وانت ناس جهلة وجاهلية وكفار، وما لكم حتى الآن قلوبكم مظلمة ومواقف أخطأوا معركة يخسر فيها. لا، قال له ما سمعت منه شيئا فيه سوء، ولكني سمعت أن بني الحارث يريدون أن يهموا إلى أسعد بن زرارة فيقتلوه. إيه اللي جاب هو يريد أن يحمس سعد؟ ما سعد أنت سألين دلوقتي إيه ربي أسعد بن خلف؟ فقال ده انا سامع في حكايه ان بني قبيله ثانيه تريد ان انت رحت ما عملتش حاجه، جبت لنا بس يعني استفرتني بس. قام اسعد الى اسعد بن زراره ليرى من الذي يريد ان يؤذيه، فلما وصل اليهم وجدهم مطمئنين قاعدين هاديين كده اسعد، فعلم سعد بن معاذ أن هذه حيلة فعل فيه أسيد بن حضير حتى يذهب ليسمع. ما أنا رحت بلقيتش لا في حد ولا قال لي ولا ضرب ولا حاجة خالص، يبقى أنت كنت عاوز تجيبني بس هنا، تجيبني بس للمجال الدعوي، ده مجال مغناطيسي قوي جدا يسيطر على أي أحد، بس المهم المغناطيس نفسه اللي طالع منه المجال مصعب. مغناطيس مخلص عنده قوة ولا مغناطيس يطرد أكثر مما يجذب؟ وقف سعد خلاص ووصل ماذا يفعل؟ فقال بان نخلص الموضوع عن الآخر، فقطعي خلات أمهات إخوات، لما رمت مني ما رمت، لما وصلت إلى أني أتركك كده، أنت عارف مين سعد، أنت عارف مين سعد. فقال أسيد، قال أسعد بن زرارة المصعب هذا سيد قومه في السر كده، ووالله لو أسلم هذا ما اختلف بعده رجلان. خلي بالك ده أهم كمان من أسيد بن حضير، ده السيد الكبير. فقال مصعب مثل ما قال لأسيد، اجلس تسعى فإن وجدت خيرا قبل، وإن وجدت ما يسوءك كففنا عنك ما تكره. سعد رقم عاقل، قال قد أنصف، فجلس فقرأ عليه أوائل سورة الزخرف، وتستحق هذه أن تقرأ لولا الوقت. فقال سعد بن معاذ وماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ نفس قول أسيد بن حضير.
فقال له مصعب: لا شيء إلا أن تشهد وتغتسل وتصلي ركعتين. فقام سعد وقد أسلم. سعد هذا سيصير رمزا في الإسلام، سيصير سعد رمزا في الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع أصحابه وتأتي حريرة، قماش حرير ناعمة جدا من اليمن، فينظر الصحابة إليها يتعجبون من ملمسها وحسنها، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذه؟ والله لمناديل سعد في الجنة أحسن منه. تعجبون من نعومتها وحسنها؟ المناديل اللي حمسح فيها ايده في الجنة أحسن منها. سعد هذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حين يحكم في اليهود: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. سعد هذا سيموت يوم يموت تمشي في جنازته ملائكة، ملائكة، واهتد عرش الرحمن لموته. انظر هذا سعد الذي أسلم في هذه السرعة، فيصير رمزا من رموز الإسلام. إخوتي الكرام، لم يمر عام واحد حتى تضاعف الوزن في السنة الثالثة عشر من البعثة، ليكون 73 هذه المرة، ليتفقوا ويبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، قائمة الشرف، قائمة الشرف في الإسلام فيها أسماء كثيرة، قائمة الشرف فيها أسماء كثيرة. هؤلاء أجدادي فجئنا بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع، هؤلاء أجدادي فجئني بمثلهم. من مثل هؤلاء؟ من مثل مصعب بن عباير سفير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ كيف حال سفراء المسلمين؟ سفراء الدول الإسلامية في البلاد الكافرة لا تعرفهم، لا تعرفهم من الكافرين، ليس لا تعرفهم من المسلمين، سفراء الدين. من يذهب من المسلمين إلى بلاد الكفر سواء كانوا لدراسة أو لعمل أو لأي شيء، هم سفراء الإسلام. كيف هم؟ كيف هم في الغرب؟ كيف أتوهم؟ هذا مصعب أسلم على يده في عامين 12 و13 قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلم على يده أكثر من العدد اللي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه 13 سنة. هؤلاء هم السفراء المخلصون الذين يحملون هم الدين أهم دينهم. أما أحدنا فأذهب إلى بلاد الكفر، أول ما يفعله أن يدع الظاهر بإذنه، يتخلى عن ثقة الإسلام والمسلمين، حتى تجد من المسلمين من يسمي أبنائه في بلاد الغرب بأبناء غير إسلامية. هؤلاء كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يقف هذا الصنف من الناس، قال: هؤلاء أبناء العدو عندنا، هؤلاء أبناء العدو عندنا. وتجد بعد ذلك من كان أبوه مسلما ثم تنصر، تجده من أعدى الناس على المسلمين. والمسلمون والناس جميعا يا كلهم أمل في أن يكون فلان ابن فلان اللي كان أصله من بلاد الفلان الفلانيين سوف فيصير أعدى الناس. هؤلاء أبناء العدو عندنا. انظر إلى سفراء الإسلام، انظر الى اسعد بن زرع، انظر الى سيف، هؤلاء رموز الاسلام حقيقه. نعم هذا ما حدث في هذه البيعه، هي سنه لم يذكر فيها كثير امر، لكن ذكر فيها فتح المدينه على يد مصعب بن عمير الذي كان يلقب بينهم بين الانصار المقرئ، المقرئ لحفظ كتاب الله، اللي صار عند حتى المسلمين اليوم درجتان او ثالثه، صار واحد كأنه يتسول وهو أحسن الناس، هو أحسنهم لأنه يحفظ كتاب الله. لكن هكذا تنقلب الموازين عند المسلمين، إذا انقلبت الموازين عند المسلمين حتنقلب أمور المسلمين، وحيصير من بعد قوة ضعفاء، ومن بعد عند هذا الله حتى يعيدوا هم الموازين. انت جاي ميزان ذهب لكن قلبه عكاك، يوزن عمر ما يوزن. اول حاجه تعملها مش في انك تجيب توزن، ايه؟ تعدل الميزان، تعدل الميزان الاول قبل ان تبحث عما تزن. هذه مفاهيم إخوة الكرام أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث معلما للمدينة يعلم الناس التوحيد رقم واحد، الاتباع رقم اثنين، التزكية تزكية النفس وتطهيرها وتربيتها رقم ثلاثة، وأن الولاء لله وللرسول وللإسلام هذه التي سبقت البيعة الثانية التي كانت في السنة الثالثة عشر من البعثة، لكن حدثت بين البيعة الثانية والبيعة الأولى التي كانت في سنة 12 والبيعة الثانية حادثة عظيمة، حادثة عظيمة عبرت الأرض إلى السماء، نتكلم عنها في المرة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أشبع جائعهم واسق عاطشهم واحمل ضعيفهم بعزك وقدرتك يا رب العالمين. ثبتهم على دينك، ثبتهم على دينك، ثبتهم على دينك، وثبتنا معهم وأعزنا وأعزهم بفضلك وإحسانك. اللهم صل على أكرم خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.